الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد أن أنهينا الفصل الأول في مفهوم الوثاقة والتوثيق والاعتماد، نتكلم الآن عن طرق استكشاف الحال، طرق استكشاف الوثاقة أو الضعف أو الاعتماد وعدم الاعتماد ونحو ذلك. المعروف هو
هذا باعتبار التوثيق اللي هي الأمر الثاني اللي يتي.
نعم، اللي هو كيف هو
هذا يعني الأمر الثاني باعتبار
أي هذا الصنع. نعم، يعني هو شلون راح توثق، شلون تبني على وثاقته وعدم وثاقته. الطريقة المعروفة متابعة ما روي عن الأئمة في حق هؤلاء وما قيل من أهل الفهارس والرجال في حق هؤلاء، واللي هي سموها التوثيقات الخاصة. وهناك توثيقات عامة مثل الورودة في كتب الطاطري، تفسير القمي، كامل الزيارة، كتب حسن، روى عنه حسن الفضال، روى عنه أحد الثلاثة، روى عنه أحد صاحب الإجماع إلى آخره من طرق التوقع، روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى. هذه الطرق العامة، هذه هي الطرق المعروفة. اليوم راح ننطلق بشكل آخر في قضية معرفة التوثيق. أولا وبالذات متابعة المحيطين بهذا الرجل، مشايخه، تلامذته، متابعة أمور المحيطين بالرجل. هل يحتوي شهود ضعفاء؟ هل هو يكون ضمن خارطة الثقات؟ نقرأ: إن طباع البشر وسلوكياتهم مختلفة متفاوتة، لكنك تجد أن الناس من ذوي الاتجاهات العلمية أو المذهبية أو المنهجية القريبة من بعضها تأتلف، عليكم السلام، مع بعضها البعض. هذا شيء نجده بالحس والوجدان، أنه القريبين من بعض يأتلفون مع بعضهم البعض ليكونون هؤلاء الناس بشكل تلقائي مجموعات، لتكون مجموعات تلقائية بحسب هاي الطبيعة البشرية. هاي حالة وجدانية حسية ما تحتاج دليل، يعني احنا نلاحظها بالحياة العامة. صحيح أبو العشرينات ما يلاحظها، بس أبو الخمسينات والأربعينات والستينات من ينظر يجد أنه تتمخض مجموعات الأصدقاء على تآلف في النفوس، وهذه حالة اجتماعية واضحة لا تحتاج إلى الاستشهاد والأدلة وغير ذلك. لكن لا بأس بالاستشهاد ببعض الأمور الدالة عليها والمؤيدة لهذه الدعوة، أو يعني توضيح، زيادة في التوضيح، وهي نحو المروي في كتاب المؤمن عليكم السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الأرواح جنود مجندة تلتقي فتتشام كما تتشام الخيل، فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف، ولو أن مؤمنا جاء إلى مسجد فيه أناس كثير ليس فيهم إلا مؤمن واحد لمالت روحه إلى ذلك المؤمن حتى يجلس إليه. هذا مو الدليل، وإنما ما نطرق على نحو الدليل ولا على نحو الشاهد، على نحو الشاهد، لأن هذا ما يحتاج دليل، هذا أمر وجداني وحسي، أنه أهل العلم يحاولون الاقتراب من أهل العلم، وكذلك أهل
الاختصاص،
كل أهل الاختصاص يميلون إلى أهل اختصاصهم، كل نفس قريبة لنفس بسلوكياتهم وطباعهم تلتقي تلقائيا، شوفهم يكونون فد مجموعة أصدقاء معينين. وروى هذا طبعا الحديث غير واحد كذلك من العامة كابن عبد البر في التمهيد وغيره، وروى البيهقي كذلك نحو عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ولعل نظير هذا القول قول الشاعر: وميل الغصن نحو أخيه طبع، وشبه الشيء منجذب إليه. دائما نحن نقول شبيه الشيء منجذب، وافق شن طبق، إلى آخره من هالأمور. نعم، يمكن أن يروث الثقات عن الضعفاء ويروي الضعفاء عن الثقات، ما نقول ممتنعة، لكن الحالة العامة أنه النفسيات المتلائمة والمؤتلفة تجتمع مع بعضها. هذا أمر متحقق في رواية الثقات عن الضعفاء والضعفاء عن الثقات. خاصة ليش يصير هذا؟ بسبب تفاوت المراحل العمرية. يعني التلميذ الحديث يجي عمره 20-22 سنة، يأخذ عند شيخ عمره مثلا 60-70 سنة. فالقضية هنا تشفع لها بعض الضوابط، يعني إنه هذا كبير بالعمر، قد يعني إلى أثر الكبر بالعمر إلى أثر وتأثيره على هذا الصغير في العمر، خاصة هو بعد ما عنده ذيك الخبرة في معرفة الناس اللي يميزهم، خاصة مع تفاوت المراحل العمرية الكبير بين الشيخ والتلميذ في رواياتنا. لكن أنتج شخصا يحتوشه الضعفاء من جهة المشايخ والتلامذة، ويكون الأكثر من أسناده هو ذلك الطبع، فهذا مؤشر مهم على قربه من هذا الجو وانجذابه إلى هذا الجو. وإذا تذكرون بالسلسلة، بخارجة السلسلة بالتعيين، كنا تلاحظون أنه تتبع السلاسل، عندنا سلاسل فطحية كلهم، عندنا سلاسل واقفة، وعندنا سلاسل من الغلاة والضعفاء، واحد يروي عن الثاني، يعني هو هذا الجو اللي يحبه، وعندنا سلاسل مات الثقات أصحابنا الفقهاء وهكذا. فهذا الجو مهم استكشافه لكل راوي، الجو اللي يحيط به من الأساتذة والمشايخ ما هو، شوف عن من يروي. مثلا لدينا راو من التاسعة، هذه خطأ، تاسعة محمد بن الحسن الطائي، ثامنة، هذا هاي خطأ صلحوها، هاي يعني الكتابة جري القلم والتنظيف، هذا من الثامنة، هذا الرجل اسمه محمد بن الحسن الطائي، هاي حبذا لو صححوها لأن هذا مو تاسعة، هذا اسمه محمد بن الحسن الطائي، وهو رازي يعني من الري، ما وارد في حق أي شيء، لا ذكر في فهارس الأصحاب كون ثقة أو غير ثقة، ما ذكر حتى مؤلفات له، لا مدحا لا قدحا، لم يذكر في الفهارس أصلا، يعني لا النجاشي ذكره ولا الطوسي ذكره. لكنك تجد أنه هو الكليني حاط بالكافي، يعني على رأي السيد المرجع وسيد الأستاذ وسيدي الأستاذ، وأتصور على ما أتذكر على رأي السيد الشبيري كذلك وابن السيد الشبيري كذلك، يعني هذا الرأي الرائج عندهم أنه محمد بن الحسن الذي يبتدئ به الكليني ليس هو محمد بن الحسن الصفار، وإنما هو محمد بن الحسن الطائي. السيد الخوئي يقول أنه لا، هذا محمد بن الحسن الصفار، هسل على قول أنه محمد بن الحسن الطائي. لكنك تجد أنه إنما يروي، يعني يختص برواية عن من؟ عن مريبين ضعفاء ومثيرين للجدل، مثل من؟ سهل بن زياد رواياته، محمد بن علي اللي هو أبو سمين الصيرة في هذا الأشهر الكذابين يقال له، المشهور بأشهر الكذابين. كذلك تجد أن محمد بن الحسن هذا زين هو يرويا كتاب، من دور كتاب النجاشي من توصل كتاب ابن العباس، هذا علي بن العباس الجراديني، من توصل كتابه تلقي منه الراوي مع كتابه محمد بن الحسن الطائي. هذا شنو قصته الجراديني؟ قال فيه ابن الغضائري له تصنيف الممدوحين والمذمومين يدل على خبثه وتهالكه في مذهبه، جدا سيء. قال عنه النجاشي إضافة إلى أنه رمى بالغلوف، قال ضعيف جدا. فمنه ترى أن أكثر اختلاط محمد بن الحسن الطائي ما روانا بس روايات عن من؟
ضعفاء،
عن سهل بن زياد، عن محمد بن علي أبو سمين الصيرفي، عن علي بن العباس الجراديني اللي هو هم أخبث قد يكون من هؤلاء. فهؤلاء كلهم بين ضعيف وصف بالحمق كسهل بن زياد حيث وصفه في الرواية الفضل بن شاذان زميل المعاصر إلى، قال هذا أحمق، وبين كذاب ووضاع اللي هو محمد بن علي أبو سمين الصيرفي، قالوا أشهر الكذابين خمسة، واحد من عندهم هذا اللي طردوه من قوم حرموا الرواية عنه، محمد بن علي أبو سمين الصيرفي. وخبيث متهالك مثل علي بن العباس الجرابي، مما يشير هذه إشارة بنحو السلب أم ليست إشارة؟ نعم هذه إشارة بنحو السلب في حقه. نعم هذه الدلالة قد لا تكون تامة لكنها مفيدة في تكوين صورة عن الرجل. احنا هسه بعرفنا العام شلون نقدر نعرف يعني رجل هذا ثقة مثقة جيد صالح طالح؟ أول شيء نشوف أصدقاء أو أقرانه منهم، هذا أهم مؤشر، مؤشر مهم هذا. نفس الشيء شوفوا أقران الرجل منه، من أخذ العلم، شلون أخذ العلم، إذا كانوا كلهم سيئين وكلهم ضعفاء وكلهم قبثاء هذا وما ما عدنا في توثيق الشيء، تترجى منه خير هذا الرجل؟
لا.
أولا وبالذات هذا مؤشر سلبي اتجاهه، إلا يجينا مؤشر إيجابي إلا شوية يعدل من كفة الميزان. أما بهالحالة لحد الآن شنو المؤشر؟ سلب، لكنها تبقى قرينة. صحيح هذه القرينة مو دليل تام لكنها مفيدة في تكوين صورة عن الرجل. احنا حقيقة نريد نسوي صورة بذهننا عن الرجل، هذا المهم. لان احنا قلنا نريد نعرف الرجل شلون نرسم صورة عن اصدقائنا ومعارفنا واقاربنا، نريد نرسم صور ذهنية لهؤلاء الرجال. فهذه صحيح قد تساندها قرائن اخرى، قد تعارضها قرائن اخرى بحسب المورد، لكنها تبقى هذه قرينة اجتماعية مهمة لاستكشاف الرجال بمن؟ بأصحابهم. هاي الطريقة الأولى لاستكشاف حال الرجال، لم أجد من ذكرها، قد يمكن تطبق عند سادتنا الأساتذة بشكل نفسي مثل القراءة الاعتماد والتوثيق، يعني لم تدون لكنهم يعتمدون عليها بشكل نفسي، يقولون أن فلان معظم أسناده ورواياته يعني لا تجدهم إلا الضعفاء إلا الخطرين على المذهب هم يروون عنهم، عرفت الفكرة؟ وطبعا نفس الحالة النجاشي وغيره وغيره كان يعتمدون هاي الطريقة بالتوثيق والتضعيف. الثاني متابعة الكتب. تدرون أنتوا إحنا البشر ما نقدر نكتشف مكنوناتهم أحيانا، لأن هو أمامك عبارة عن يعني كتلة جامدة لا يمكن أن تدخل إلى نفسه، لكن الكتابة والتأليف كاشف لمكنون هذا الشخص بشكل أو بآخر. فالقرينة الثانية اللي نعتمد عليها في معرفة الحالة التوثيق والتضعيف أن نشوف كتبه إيش كتب. نقرأ: من المعلوم أن كتب الرجل تعكس شنو وجهة أفكاره، هذا شيء واضح، أكو واحد ينكر؟ ما منكر أنه كتب الرجل دائما تعكس شنو وجهة الأفكار اللي هو يطرحها. ولعلها في الحياة الاجتماعية المعاصرة حاليا مهمة جدا في تكوين صورة إيجابية أو سلبية عن أصلا إحنا معظم الناس ننتقدهم بسبب كتاباتهم، ما نعرفهم شخصيا، صح لو لا؟ هذا مقالته موجودة يكتب فيها بالذم معين فشيء معين، احنا ننتقد الكاتب من حيث كتابته، ما نعرف شيء عنه اصلا، تجينا المقاله اما مطبوعه او رقميه او الى اخره، تصل نقراها نكون صوره عن الكاتب من المقال. فاصلا احنا اجتماعيا كذلك نمارس هذا العمل في معرفه حال الرجل، توثيقه تضعيفه، مثل يقول لك هذا تركه، هذا كتاباته كلها مثيرة للجدل، كتاباته كلها بها عدم ورع، كتاباته كلها بها مثلا انتقاص إلى آخره، عدم يعني من هالقبيل. فهي استخراج الكتابة أو القراءة من الكتب استخراج طوعي لمكنونات الفرد اللي كنا في داخله بالكتابة واتجاهه وسلوكه، راح نعرف توجهه، راح نعرف سلوكه، وراح نعرف مكنونات نفسه من مؤلفاته، ومستوى كذلك العلم من نعرفه من كتابه. ما راح نمتحن احنا الناس، بس نقرا كتابهم راح نعرف انه شنو مستوى العلم، شنو مستوى السلوكي، كذلك مستوى الاجتماعي والى اخره. فتلاحظ مثلا طبعا هذه الطريقة مو بس احنا نتبعها حاليا اجتماعيا، حتى القدماء كانوا يتبعوها. فتجد نفس المثال ان ابن الغضائري حينما وصف علي بن العباس الجراديني استند في تضعيفه على ماذا؟ استند في تضعيفه على فهر السابق؟ لا، على فحوى كتابه. فقال فلم يذكر ضعفه ولا غلوه لذكره النجاشي، بل ابتدأ بقوله أن لهذا الرجل كتابا في الممدوحين والمذمومين، عنده كتاب بالممدوحين والمذمومين، وأكمل كلام قائلا إن هذا الكتاب يدل على خبث وتهالك. فشو استخدم الطريقة لابن الغضاري في التوثيق والتضعيف؟ هاي الطريقة على الكتاب. نعم الكتب التي ذكرها أصحابنا هاي إشكالية، إنه ما وصلت لنا ذني كتب الرجال، معظمها من قرضة راحت لم تصلنا، ذكرها الأصحاب في فهارسهم لكن لم يصل أغلبها ولم يصفوها في أكثر الأحيان. لكن إحنا أحيانا مثلا نعرف أن للمفضل بن عمر، شلون نعرف هاي الرواية من هذا الكتاب؟ طرق، مثلا قرأنا رواية زيارة الأربعين، سلسلة السند تابعناهم، ما حد عنده كتاب بالزيارة، بس منو عنده بين ضمنهم كتاب بالزيارة؟ الحسن بن فضال. فهذه منين مأخوذة؟ من كتاب. عرفنا هاي رواية من هذا الكتاب مثلا. فالرواية عن الأضلة وعن الأرواح وعن هالأمور المجهولة والغريبة والكذا، وبسندها المفضل بن عمر، أكو أسناد أخرى، راجعنا مؤلفات أصحاب السند بالفهارس، لقينا بس المفضل بن عمر عنده كتاب في الأضلة، فنعرف هاي الرواية من كتاب الأضلة. وضحت الفكرة شلون؟ ونفس الحالة مثلا شخص جاي يحكي على الواقفة، شفنا السند مثلا الرواية عن واقفة، هذول واقفة وكذا وكذا وكذا، تبعنا السند من الكشي إلى أخيرا حسن بن موسى الخشاب، اتبعناهم كلهم، ما عندهم كتاب في شأن الواقفة أو الرجال، لكن حسن بن موسى الخشاب إيش عنده؟ كتاب خاص في شأن منه؟ الواقفة. فنعرف أن هاي الكتاب من مأخوذ، هاي الرواية من مأخوذة؟ من كتاب حسن بن موسى الخشاب في شأن الواقفة. هاي الطريقة من عدها نجمع روايات الرجل اللي وصلت لنا مبشرة بالكتب، نقدر نعرف مضمون كتبه من الروايات اللي موجودة. الثالث متابعة المرويات، هذه مهمة جدا. المرويات، السيرة الروائية أيضا مؤشر غاية في الأهمية على حال الرجل. عن جملة عرضية، الخلاف الديني وحتى غير الديني، الخلافات البشرية هي خلافات شئنا أو أبينا، خلافات في علم الرجال، مو خاض علم الرجال يعني في 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 شأن الرجال. إحنا نؤمن بأنه مثلا محمد صلى الله عليه وآله رسول الله كذا، غيرنا ما يؤمن صار مو مسلم، يعني في حال هذا الرجل. إحنا نؤمن بأنه علي بن أبي طالب مثلا أفضل من البقية، أو هو والموصى له عليه السلام، فأصبح عندك شيعة وغير شيعة. ثم نؤمن بالصادق ولا أمة، هذا هؤلاء الرجال نؤمن بمرتبتهم، وغيرنا لا يؤمن أو يؤمن مرتبة غيرهم، فلان وفلان وفلان، فهو خلاف رجالي أول وتالي يعني. فلذلك اللي يريد يتابع المرويات ويعرف السيرة الروائية المفروض يكون طالب ذي عقيدة سليمة دقيقة خالية من التأثر بالمعطيات الاجتماعية، بل مبنية على، لأن هو شو أنت تريد تعرف سيرة الرواية غير تقارن نحو العقيدة السليمة؟ فبعض الأحيان كثير من يعني بعض الطلبة نبني في بعض الأحيان على المشهورات الاجتماعية في بناء عقيدتنا، وهذا خطأ في طالب العلم يبني على ماذا؟ على المعطيات الروائية والعلمية في بناء عقيدة، ثم بعد ذلك هاي العقيدة اللي استخرجها من هذه الروايات في الأمور الأخرى يعني غير الإمامة وكذا، يعني مثلا في منزلة الإمام في 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 إلى آخره الأمور هذه، بعدها يقارن روايات القوم ويكون يعرف المذاهب الموجودة في ذلك الوقت على مود يقارن أنه شنو القصة، لأن إذا ما تقرأ التاريخ ما راح تقدر تتبع السيرة الروائية، لأن أكو مشاكل نشأت بالتاريخ، أكو فد مشكلة طلعت فيك طلعت من وراها روايات، مشكلة تطلع منها تطلع من عندها روايات، عرفت الفكرة وين؟ المرويات والسيرة الروائية أيضا مؤشر غاية في الأهمية على حال الرجل، من خلال النظر إلى مضمون هذه السيرة الروائية، مقارنة تلك المضامين بروايات الفقهاء الثقات من أصحابنا، خاصة إذا لم يكن هناك في السند متهم غيره في تحوير المضمون أو تغييره عن وجهه. مرات تجد الرواية متغيرة فد مضمونها بكلمتين ثلاثة وبيها أشخاص ثقات وواحد ضعيف، ونفس الموضوع الرواية بس المضمون عكسه نفس الألفاظ كأنما نفس الرواية وحورت، ولكن هذول الراويها كلها من الأعاظم الثقات، يعني كل واحد شيخ وأصحابنا في زمانه كان. فطبعا هنا أنا راح سر راح تتهم منه هذا ضعيف، أنه هذا هو الحور، راح تجينا هواي أمثلة طبعا. ومرات بالعكس يعني توثق رجل من وراء السيرة هم راح تجينا، مع الأسف ما كاتبها، مع أنه أنا كاتبها بشكل مستقل في مقال بس ما منزلها بالكتاب ما أعرف ليش، وهم أحكيكم إياها. ومنه أمثلة كثيرة كما في تتبع السيرة الروائية لبعض الرواة، فيعرف كونهم من أصحابنا مع ذكرهم من العامة، مثل تجد هو يروي عن روايات المتعة أو يقول في جناسة المخالف، وتجد مثلا النجاشي أو الشيخ وصفه بأنه عامي، وهو يصف أنه كذا لا تعمل في جناسة المخالف، وعنده كتاب في المتعة وفي زواج المتعة ورواياته، فهذه تثبت أنه قد يكون عامل في أول أمر بس هو ظاهرا أنه عدل عن عاميته. وأحيانا بالعكس فتعرف أنه من العامة وإن لم يذكر في شأنهم أنه من العامة، وأحيانا تعرف مدى دقتهم وصدقهم في نقل الرواية. هاي مثل محمد الإسماعيل النيشابوري، هاي سميتها طريقة التوثيق الفطرية، ما حاطها هنا. إحنا كيف نصدق بالرجل؟ الناس العاديين يعني أنا خلك خبر مرة مرتين وثلاثة وعشرة وعشرين وأربعين، ورا الأربعين إيش راح يصير عندك؟ ورا الخمسين إيش راح يصير عندك؟ راح تثق بي بعد أكثر وأكثر وأكثر، كل ما ينقل لك أخبار صادقة صادقة بدون خطأ إيش راح يصير عندك؟ وثاقة بهذا الشخص. فعندنا محمد إسماعيل النيشابوري تلميذ الفضل من الشهدان، ما ذكر في الفهارس. ليش ما ذكر بالفهارس؟ هو شيء هو مو حاضر علمية، هو ابن شابور تلقاه في الدنيا. اثنين ما عنده مؤلف، هو راوية كتب الفضل، أحد اثنين دول رواة كتب الفضل، علي بن محمد بن قتيبة بن شابور ومحمد بن إسماعيل بن شابور، دول شغلتهم نقلوا لنا كتب الفضل لا ترى ولا أقل، كلش ما عندهم مؤلفات. هذا ما وصف، هذا نقل بحدود 600 رواية، 600 عندك 300 من عندهم نقلت بسند صحيح آخر، سند معتبر آخر. هذن الثلاثمية اللي نقلا بسند معتبر آخر منقولات بالحرف، لم يشذ حرف في نقله مثل ما نقل الثقات، يعني هذا صدق في النقل إن في 300 مورد. فبعد عنده مؤشرات سلبية، مشكلته واحدة إنه ما نعرفه، بس مشكلته ما نعرفه لأن هو نيشابور، فأهل الحواضر العلمية مثل قوم الري بغداد الكوفة ما يعرفوه، لكن نقل لنا 300 رواية كان جدا دقيق فيها. بعد سيرته الروائية الأخرى عنه نقل بالأصول، والأصول غالبا تستكشف الغلاة والمخربطين والمخلطين، وين روايات الأصول؟ ما عنده أي رواية إلا ضمن النسق العام لروايات الثقات. فيصير عندك أنت وثاقة مثل ما تثق بفلان وفلان وفلان من عامة الناس بحياتنا العامة، تثق بهذا الرجل لأن هذا نقل 300 رواية بدقة، نقل روايات أخرى كانت ضمن النسق العام وموافقة للصحاح الموجودة، فش يصير عندك وثاقة بي؟ لو ما يصير عندك وثاقة بي فصير عندك وثاقة بي. وأحيانا تعرف مدى دقته وصدقه من نقل الرواية، حيث تجد العديد من الثقات قد نقلوا معظم رواياته من غير تحريف ولا تبديل. ومن بدائع مقارنة السيرة أنها تكشف الكثير من أحوال الرجال، مثلا يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله، بعض المتعاملين مع علم الرجال قد وثق شخص يرد في كتاب الكشي كثيرا اسمه جبرائيل بن أحمد. هذا جبرائيل بن أحمد وصف، ما هذا من فارياب يعني مو من الحواضر العلمية، وكان كثير الرواية عن مشايخ بغداد ما أعرف من يعني. هذا الشيخ محمد بن مسعود العياشي، محمد مسعود العياشي الشيخ من الشيخ الكشي، كشي مرات ينقل عن محمد بن مسعود العياشي، مرات ينقل عن كتابة موجود كان عند الكشي. قالوا كثير الرواية، صدق هو وعد الرواية كلش الوعد، فبمانوا كثير الرواية وانظروا إلى أصحابنا كم روى وكذا، وثقوا في الطريقة تحت. يعني أكو ناس لأدنى ملابسة بس تريد توثق، بس هاي بيها يعني بحجة الحفاظ على التراث والحفاظ على الأحاديث، بس هاي بيها خطورة. هاي قدت هذه الأحاديث، هسه تلاحظون بتوثيق هذا الرجل راح تضيع أحاديث أكثر مما تثبت أحاديث. هسه تشوفون شلون إذا توثق رجل راح تضعف روايات أكثر. هذا تابعوا شلون، هذا متابعة رواياته يكشف ما باكرين، بس أنا تابعت رواياته يكشف عن خبط غريب في رواياته. هذا الرجل تجده عنصرا أولا أصيلا في أسناد روايات دم أعمدة المذهب، محمد بن مسلم، زرارة بن أعين، بريد بن معاوية، غيرهم ذولا هو اختصاصه ذولا، ذول الخط الأحمر اختصاصه، بحيث في بريد يمكن جاية أربع روايات ذم هو راويهم كلهم. تدرون ليش؟ تذكرون هذا اللي قلنا قبل شوية علي بن العباس الجراديني له كتاب في الممدوحين والمذمومين يدل على خبث وتهالك اللي ما وصلنا؟ هذا شيخه، بل راوي من أحد رواة كتابه جبرائيل بن أحمد يروي عنه كثيرا. وقد أوغل أيما إيغال في شأن زرارة بن أعين رحمه الله، حتى قد وجدنا بمقارنة رواياته مع الروايات المعتبرة أنه يغير كلمة من الرواية لينقلب معناها رأسا على عقب، وقد بحثنا ذلك في الوافي في تحقيق أسناد كتاب الكافي في الجزء الثاني في ترجمة زرارة بن أعين اللي يريد يراجعها. هو زرارة وفاته قال إمامي من اسمه بين الدفتين، يعني موسى الكاظم عليه السلام، فهو والقصة لها هواي أمور يعني متكلم بها بعض الدروس، وتقدرون تراجعوها بالجزء الثاني بشكل موسع تقريبا 100 صفحة عن هذه القصة الزرارة. نقلها بتغيير بسيط، ليس لي إمام إلا هذا الكتاب الذي بين الدفتين، طلع عن الإمامة كلها. هذا من نتوثقه كم رجل راح يضرب عندنا من الثقات، فهذا التوثيق ما راح يحفظ لنا تراث،
راح يضيع
لنا التراث. وقد وجدنا بمقارنة رواياته مع الروايات المعتبرة أنه يغير كلمة إلى آخره. وقد تكون متابعة السير الروائية كاشفا إيجابيا في شأن الرجل، مثلا بالعكس عندنا شيخ الكليني محمد بن جعفر ابن محمد بن عون الأسدي يسموه ابن عون، تجد أن النجاشي ذكر أنه كان، قال النجاشي عنه، ثقة صحيح الحديث، إلا أنه روى عن الضعفاء، ما لنا علاقة هسه، شوف إلا أنه روى عن الضعفاء اعتبره فد مؤشر سلبي لو ما اعتبره، لأن هذه معناها الاحتواش، يحتوشه من، بس قال ثقة صحيح الحديث. وكان هاي العبارة اللي نريد نوقف يمها ونستكشف دقتها وعدم دقتها، كان يقول بالجبر والتشبيه، بالجبر والتشبيه يعني مجبر ومشبه. نجد أن الشيخ الطوسي ذكر أنه كان أحد الأبواب هذا، ثم مدحه وروا فيه روايات ووثقه الشيخ الطوسي. معقولة يعني شلون كان يقول بالجبر والتشبيه هو أحد الأبواب والمدح والروايات في شأنه؟ يعني نتبع السيرة الروائية. طبعا الشيخ الطوسي قال مات على ظاهر العدالة ولم يتغير ولم يطعن عليه، مو قال طعنوا علي لا، لم يطعن عليه أبدا، ما عدا لا جبر ولا تشبيه معناه. فكيف لم يطعن فيه مع ما وصلنا من نسخة كتاب النجاشي؟ شلونها بالسيرة الرواية تنكشف لك بشكل واضح. وقد بينا خطأ نسخة كتاب النجاشي كذلك في الوافي الجزء الثاني، أن هناك سقطا أو تضعيفا في العبارة، وأنه لا يمكن أن يكون كما وصف مما يقول بالجبر والتشبيه، بل الصحيح أنه ممن كان لديه كتاب في الرد على الجبر والتشبيه. شلون عرفناها؟ إذ تشير سيرته الروائية المتكررة، ينقل روايات عديدة في الرد على المشبهة والمجبرة. هو يعني من تفتح الكتاب الكافي رواياته تقريبا، إذا مثلا ما يعني من زمان مر علي بجزء الثاني قبل 10 سنين أو كذا ما أعرف، أتذكر أنه يمكن 90% من رواياته في الرد على الجبر والتشبيه. وضحت الفكرة شلون؟ فإذا أكو خطأ بنسخة النجاشي، رواياته أصلا هي في من؟
في الرد،
في الرد على الجبر والتشبيه. مو أي مو هاي ناقص العبارة فتشي معين وكان يقول بالجبر والتشبيه، هاي صايرة بيها فتخلل هاي العبارة. تشير سيرته الروائية المتكررة في نفي الجبر والتشبيه لتشكل معظم ما روي عنه في هذا المجال. الرابع، عفوا جبرائيل بن أحمد يروي عن علي بن محمد بن عبد الله، هذا هم له كتاب في الخرثمود جرادين. المهم، رابعا ما قيل عنه، هسه نبدي ما قيل عنه. احنا بالطرق العامة قلنا شنو طرق التوثيق الموجودة المتعارفة، أول ما يبدون ما قيل عنه، ايش قال عن النجاشي، ايش قال عن الطوسي، ايش قال عن الإمام حطيناها، ايش قال عن حمدوي، ايش قال عن الحسن الفضال، قال عن ابن عقدة إلى آخره من الرجاليين، ونحطهم ونوثق ونضعف. لا، احنا نكمل ذني وبعدها نروح نقرأ شنو ما قيل عنه.
ذني سيدنا معذرة عن الحطولية والعرضية،
ذني هسه راح تجي بالخطوة الأخيرة تقعد تقارن بيناتهم. يعني مرات وحدة تفسر الثاني،
تعصي عرضية ذاك
اي هو، تقعد تحطهم ذني مثل المعلومات المعطيات اللي عندك حتى تقدر تستنتج حال الرجل. يعني هو الرجل عبارة عن سلوكيات وأخبار عنه وأفكار. طبعا هي هذه القصة، القصة مو سهلة أبدا أبدا مو سهلة. وبعد أن يستبرغ الباحث وسعة في مطالعة المحيطين بالرجل ونوع كتبه ومروياته، يعني نوع الكتب ونوع المرويات السيرة الروائية والكتب، يستكشف الدور سمعته المعروفة مين من أهل المصنفات الرجالية. هسا ندور سمعته، هسا نشوف سمعته.
إذا صار يعني تعرض
بينات حسب مرات الرجح هذولا مرات الرجح هذولا. والدليل ما مثلنا أن النجاشي من قال أنه له كتاب في الجبر والتشبيه، راجع الجزء الثاني حطينا رواياته كلهم هن ضد الجبر والتشبيه. عرفت شلون؟ مرات تصحح مرات تساند وهكذا تقارن. شوف الرجال بهالأمور ما بيها قواعد، يعني كل مورد بحسبه تقارن، لأن يعني هم الناس كل واحد بحسبه. فمن تريد تستنتج استنتج كل واحد بحسبه، لا يقول هذه مقدمة على هاي وهاي مقدمة على، ما كنت شيء، كل واحد في مورده. خاصة المعاصرين له، يعني من ينقل لنا الفضل بن شاذان وأحمد بن محمد بن عيسى عن سهل بن زياد شيء، ذولا زملاء، ذولا أقرب إلى، وذولا نثق بهم، فش راح يصير بالحالة؟ راح نعتمد عليهم. وتلامذته كذلك مفيد، ومن بعدهم من أرباب الرواية الذين يعرفون السمعة العامة للراوي. وأيضا ينبغي أن يكون معلوما أن الأقوال التي ينقلها النجاشي، ينبغي أن يكون معلوما أنه كل شيء ينقل لنا النجاشي أو الشيخ الطوسي رحمهم الله، هي مستقاة منين؟ مأخوذة منين؟ من المصادر الأولية لكتب الرجال التي لم تصنع. هم كان عندهم المصادر، مثل كان عندهم فهرس بن الوليد، كان عندهم مال بن عقدة، وكان عندهم مال حميد بن زياد، وكان عندهم مال بن بطة، وكان عندهم مال بن عبدون، وكان عندهم مال الصدوق وإلى آخره. عندهم كتب كثيرة، فهم لخصوا الفهارس القديمة فهارسهم. هذا ينبغي أن يكون معلوم، يعني مو النجاشي هيك واحدة يعرف واحد بالطبقة الرابعة وقال هذا ثقة لو مو ثقة، لا مو هيك القصة. تعال نفكر يابا هذا حسي لو حدسي، هي مو هيك القصة حتى نفكر حسي لو حدسي. هو لخص ما وصل عنا، يعني من شخص مثلا جميل قالوا عنا ثقة، النجاشي قد فرق عن جميل؟ جميل متوفي 180 والنجاشي 450، شوفوا قد الفرق بالله، كان 320 سنة صح لو لا؟ فمو النجاشي أكيد ما أخذها من حسن بن فضال. خوش من تتبع طريقة الكتاب جميل تعرف أنه هذا من يحكي عن جميل أكو سند بكل ترجمة. هذا السند شوف منه مؤلف كتاب رجالي بهذا السند، يعني ما أخذه من هذا المصنف الرجالي. منه تلميذة كان جميل حسن بن فضال تلميذة. حسن بن فضال درس منه، درس مجموعة كبيرة من السابع تقريبا كل السابع، وأخذوا من عدة حتى ابنه علي بن فضال هم صار عنده كتاب رجال من وراء أبوه وهكذا. فمثلا حين تجد في الطريق ابن بطة وليس في السند غيره من أصحاب الفهارس فسيكون المصدر هو فهرس ابن بطة، أو تجد حميد بن زياد ولا تجد غيره من رجال السند ممن له مصنف في الرجال فتعرف أنه من كتاب حميد بن زياد وهكذا الحال. خامسا المرحلة الأخيرة، الخطوة الأخيرة بعد هذه الجولة المضنية، لأن بعض الرواة تحتاج تتبع فد 100 رواية 200 رواية لهم، ومو بس هاي قارن متونها. لا توثقوا الرجل إذا ما تقروا الروايات كلها، اقروا رواياته وقارنوهن بالروايات الصحاح اللي نقلوها أتباع المذهب.
صعوبات
هذا ما اتبعته في يعني في الوافي في ما أوثق رجل إذا ما أقرأ روايات جدا وقارن. مسؤولية، مسؤولية كبيرة يعني صحوة، مسؤوليات المهمة لابد تكون صعبة يعني وما تصير سهلة يعني عادي. يجب أن يهتم الباحث بمقارنة ومقايسة، يعني أتذكر في أحد الدروس ما أدري يعني إذا ما تخونني الذاكرة يمكن بقينا أكثر من شهرين في علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري السيد باقر السستاني كان يعطي درس وصلنا فيه توثيقة أو عدم توثيقة شهرين أو كذا أو يمكن أكثر ما أتذكر. وتوصل إلى أن كلمة فاضل الواردة في حقه تفيد جلالة القدر كذا، خلاف رأي السيد المرجع خلاف رأي السيد الأستاذ، لكن توقف بسبب شيء بالسيرة الروائية اللي هي رسالة العلل المروية عن الفضل بن شابان. كان هذا مريب إلى رسالة العلل بها في الشغلات مريبة، يعني كلامها كلام فقهاء مو كلام إمام، ويرويها هو عن الفضل بن شابان فتوقف فيه من وراء السيرة الروائية، يعني مع أنه توصل أنه كلمة فاضل تفيد الجلالة والوثاقة لكن وصل للسيرة الروائية وقفت عنه. مسؤولية كبيرة توثيق رجل وتضعيف رجل مسؤولية كبيرة، يعني احنا مرات على مساعدة أو غرفة بالمدرسة أو كذا نحير وثقنا صح لو ما وثقنا، فكيف هذه اللي يعني الحلال والحرام والدماء والفروج كلها مرتبطة بهذه المسألة. ليتخذ حكما مفصلا في شأنه، يعني يجب أن يهتم الباحث مقارنة ومقايسة ما حصل عليه من معلومات لكي يتخذ الحكم المفصل في شأنه، يعني هاي درجات الرماد اللي نحكي عنها. أي هذا ممكن يعني في مجال يأخذ حديثه تارة ويترك تارة، هذا لا كلش مريب. هاي الدرجات الاعتماد اللي قسمناها البارحة على
11
فيقرر درجة الاعتماد عليه في كل أمر وبحسب كذلك شنو المتعلق البارحة ذكرناه، الخطير منه وغير الخطير، العقدي أو الفقهي أو الأخلاقي، ومتعلقات الرواية التي فيها دواعي كذب. مرات رواية فيها دواعي كذب، مرات رواية ما بها دواعي كذب. مثلا أكو بعض ذول علماء البصريات والعلوم الطبيعية في ذلك الوقت كان خلاف علمي في انه في ذلك الوقت يعني العين تطلع شعاع ويشوف له الشعاع الضوء يعني من البديهيات، تجد واحدة من الروايات الامام هم يسألون الامام يقول له لا العين تطلع خلاف الواقع العلمي. ليش هذا حطها؟ لان على مدة ساندة في تقوية مذهب العلم في ذلك الوقت. ونفس الحالة هذا اللي يقول لك اشتري السلعة الفلانية مثل قد يكون الإمام ما قايلها بعض الأحيان، خاصة أكو ناس مختصين بس يروون عن الأكلات، خاصين بالأكلات، أكو ناس هم بس يعني أكل فلان أكل هذا النوعية من الرطب أكل كذا يعني هالنوعية، قد يكون اللي الدواعي الكذب موجودة لأن هاي تجارة وفلوس.
واسمع بها واسمع بها روايه
طبعا بها روايه هذا نوع من الادفرتايزنج يعني اعلان هذا اعلان هذا يعني هو ها هو لحد الان يستخدمون طبيب يطلع يزيد لك شيء نفس الشيء زين فيقرر درجه التماس في كل امر الخطير منه وغير الخطير العقدي الفقهي الاخلاقي متعلقات الروايه اذا كان فيها دواعي كذب او لم يكن فيها دواعي كذب التي يصعب فيها توفر دواعي الكذب فيها وهكذا هذا التقرير المفصل هو يكتبه او يحطه بذهنه عن هذا الشخص عن هذا الرجل هو محصله البحث في الراوي ما عندنا شيء اسمه بس توثيقات عامه وخاصه وهاي الامور لا تتبع هاي الحاله مع قياس ووضع الاجتماعي ووضعهم التاريخي واعرافهم
يا استاذ شيء جديد بالنسبه لي والله ما سمع يعني
اي فهذه الطريقه التفسير
معناه انه توثيقات عامه
اي هذا الطريقه الرائجه طبعا العلوم لازم تتطور يعني يوم بعد يوم ما بيها مجال التعليم يبقى على حاله
بشكل
الامر الاخير خلص الدرس يعني ان شاء الله هو هذا يعني سبقا تكلمنا عنه ما حاجه نختم يعني ختمنا الدرس بعد إن شاء الله اليوم ونلتقيكم حينما أعطي دورة كاملة إن شاء الله في هذا الكتاب.